أولا ما يتعلق بما أشار إليه الشارع صفحة 621 من أن هناك من السلف من قال ببقاء الجنة وفناء النار ومن الخلف كذلك، هذه مسألة حقيقة يخلط فيها كثير من الناس، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة، المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين، بين مسألة القول بفناء النار والقول بانقطاع العذاب، وهما مسألتان منفصلتان. ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به، فالقول بفناء الجنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف، وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة جنة أجمعوا ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها ينقطع حسنة أو ينقطع نعيمها، ما أحد قال نفسه، لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه القول بانقطاع عذاب النار لا بثنائها، لا بثنائها، فرق بين الثناء وانقطاع العذاب، وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار، إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه. واستدلوا بعظات النصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه، والسبق لابد أن للنهاية في نهاية الأزمان الآباد التي لا يعني تتناهى، إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة، أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق، فيبقى تبقى الجنة وأنا، وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعذبون آبادا لا تتناهى، أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو لعنة قرمزية لا يعنيها من الله عز وجل، ويقصدون بذلك انقطاع العذاب. هذا قول مرجوح ولا دليل عليه، قول مرجوح ولا دليل عليه إلا أدلة عامة ليست أدلة قطعية، فلذلك لا يلتفت إليه خلاف جمهور السلف. جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، هؤلاء لا يخرجون منها ويقعدون إلى عذاب العذاب. لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابها لن النار تنقطع، اجتهاد ليس له دليل، هذا الاجتهاد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يذكر رأيه فيه، تحمله بعض الناس هذا القول، كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء بمعنى أنه لم يرد يفنده في بعض المقامات أو أنه حكاه مجرد حكاية فظن الناس أنه قول، لكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن القيم هو قول السلف في أن الحق أن الجنة والنار لا تثنيان ولا تزيدان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار لا ينقطع، وأن هناك طائفة من خلق الله عز وجل مخلدون في النار لا ينقطع عذابهم أبدا من لم تشمله رحمة الله عز وجل. هذا هو قول جمهور السلف ولا خرج عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، لكن كما قلت حكى كل منهما أقوال، وربما بعضهم يحكي القول المنتصر له في حين انه يحكيه على لهجة من قالوه، على عبدة من قالوه، هذا الذي يظهرني من خلال تأملي في كلام شيخ الإسلام، وهو ذلك الرسالة بجد رسالة مستقلة حققت وطبعت الآن من قبل الدكتور محمد السمهري وموجودة في بعض الأشواق في مسألة ثناء الجنة وثناء النار، فينبغي الرجوع إليه. أنا فهمت أن شيخ الإسلام لم يقل بما يخالف قول السلف، إنما ساق أقواله وذكر المرجحات وكأنه يؤيد هذه المرجحات من خلال السياق، لكن لم يجزم بذلك ولم إنما جزم بخلافه في مقامات أخرى، فلا بد من حمل قوله على قوله. لئلا نضرب الأقوال بعضها ببعض. وكما قلت فرق بين ثناء النار وبين انتقاء العذاب، فالحديث راجع إلى انتقاء العذاب لا إلى ثناء النار. والناس خلطوا، وبعضهم حتى أنه كتب كتابة خلطت على الناس. هذا مثلا. مثلا أخرى ما يتعلق بالحوادث أو الحوادث لا أول لها في الماضي وفي المستقبل، هذه فلسفة حقيقة تكلم فيها المتكلمون وتكلم فيها المتكلمون قديما وحديثا وهم على ليس على شيء. ورد عليهم كيف الإسلام المسلمين برد قوي عقلي محكم، ولذلك ألزموه بإلزام باطن لا يصح. شيخ الإسلام المسلمين اتهموه بأنه يقول في حوادث لا أول لها ولا آخر لها، واتهموه بأنه يقول بالتسلسل في الحوادث، واتهموه بأن يقول بحلول الحوادث بالله عز وجل أو بذات الله سبحانه، وهذا كله باطل لم يقل بذلك إنما ألزموه. شيخ الإسلام المسلمين حينما قال بمنع التسلسل أو بمنع التسلسل فإنه فرق بين أمرين، فرق بين الحوادث المتعلقة بأفعال الله عز وجل سبحانه وبين الحوادث التي هي المخلوقات. هذا التفريق لم يفهمه كثير من الناس الذين قرأوا شيخ الإسلام، وأكثر كثيرون لم يفهموه أو فهموه لأنهم نظرا لأنه يخالفهم ألزموه بما لم يسلم. أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مسألة حوادث لا أول لها أو بالتسلسل في البداية والنهاية في أفعال الله عز وجل، حينما يعني تحدث عن الأمر عن هذه المسألة فرق شيخ الإسلام بين أمرين أو بين مسألتين، بين الحوادث التي يفعل الله وقال هذه أزلية لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية، لأن الله عز وجل فعال لما يريد منذ الأزل وإلى الأبد إلى ما لا نهاية. لكن الجهمية وأتباعهم من الشعر والمثلجين ينكرون الأفعال لله، فلذلك منعوا هذا وقالوا أن هذا يعني أن الشيخ الإسلام الجهمية قال بحوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وهو لم يقل ذلك. قال الحوادث إن قصدتم بها أفعال الله، وهو أن الله يفعل من الخلق ومن أفعال الأخرى الإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء ونحو ذلك والرضا والغضب أفعال الله عز وجل، إن أردتم بأنها لا حوادث لا أول لها أي أفعال، ففعلا أفعال الله لا أول لها سواء سميته حوادث لم تكن ولا نهاية لها، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وبذلك ذلك أفعاله سبحانه فهو قادر على الخلق حتى قبل أن يخلق الخلق، قادر على الرزق قبل أن يجد المرزوقين، وهو سبحانه تعالى لما يريد منذ الأجل، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء فهو قادر على الأفعال إلى ما لا نهاية، يتكلم متى شاء سبحانه، ينزل متى شاء سبحانه، يقول متى شاء سبحانه، يخلق متى شاء، يحيي ويميت متى شاء، لا نهاية لأفعاله ولا بداية. هم قالوا أن هذا قول بتسلسل الحوادث وأنه ألزم شيخ الإسلام بما لا يلتزم به. أما الجانب الثاني وهو الحوادث التي هي أفعال العباد أو هي المخلوقات، فشيخ الإسلام قال نعم لها بداية ولها نهاية لا شك، لكن هذه لا تدخلنا في أفعال الله. الحوادث التي هي المخلوقات المحدثات لا شك أن لها بداية لأنها مخلوقة، ولا نهاية لأنها تفرق. فهو فرق بين الحوادث التي هي أفعال الله وبين الحوادث التي هي المحدثات. فالحوادث التي أفعال الله لا بداية ولا نهاية، وقال سموها ما تشاءون، فسميتكم هذه كلها من الألفاظ المشتبهة التي تموهنا بها على الناس لتنكر أفعال الله عز وجل. أما الحوادث التي هي الحادثات الحادثات المخلوقات فلا شك أن لها بداية ولا نهاية. من عرف هذه المسألة وعرف التفريق فيها أدرك صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال السلف، لأن شيخ الإسلام ذكر أقوال السلف وساقها منذ عصره وقبله منذ عهد الصحابة إلى عصره، لم يكتفي بقوله بل ساق أقوال السلف. فأقول من فرق في هذه المسألة عرف التفريق بينها، عرف صحة وواجهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى قول السلف، وشنع قول خصومه الذين شنعوا عليه وقالوا انه قال بقيام الافعال به سبحانه، وانه قال بقيام الحوادث لا اول لها، وانه منع التسلسل او صحح التسلسل في الحوادث الى ما لا نهايه او الى ما لا نهايه وما لا بدايه الى اخره، الزموه بما لم يلتزم به لانهم يذكرون افعالهم، بينما هو يقصد ان الحوادث مستمره منذ الازل والى ما لا نهايه ولا بداية لها ولا نهاية، يعني أفعال الله لما يحدثه الله عز وجل من خلقه وتدبيره وأمره، الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء متى شاء، هذا لا نهاية لأفعاله، ولا يقال بأنها تسلسل ولا يجوز أن نسميها حوادث، لكن ما دام سموها تمويها على الناس فنحن نقصد نقول إذا قصدت بالحوادث أفعال الله فأفعال الله لا نهاية لها، لكن لا نسميها حوادث ولا بداية ولا كلام سميع. وأن قصدتم الحوادث المخلوقات فلا شك أن المخلوقات لها بداية ونهاية، لكن ما هو هذا محل النزاع بيننا وبينكم؟ وليس هذا هو محل النزاع بينكم وبين السلف، أنتم وضحتم على الناس، بجلتم، فسرتم قول السلف ما لم يقولوا به، ألزمتم السلف بألفاظ لم يقولوا بها. السلف راية ما يقولون أن أفعال الله التي تسمونها الحوادث خطأ نذورا، أفعال الله لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية. وأظن المسألة واضحة، وإذا طبقتموها على كثير من مسائل الخلاف في هذه القضية عرفتم وجه الصواب والخطأ ووجه الخطأ في كثير مما يقوله الناس. نقف عند هذا لأننا أطلنا، وقفنا على قوله أما أبدية الجنة أليس كذلك؟ ها؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فبث أحدهما وانشك عن الآخر وقال له لحدث من قطع مني هذا، وأشار إلى حلقة. السؤال من مقصود بهذا، وهل هذا إشارة إلى الفتن التي تكون في الأمة؟ نعم، الحديث الجواب أثر السؤال تضمن شيء من الجواب. نعم، هذا جاء عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنه يشير إلى ذلك. طبعا الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الدين على نوعين، نوع يدركه عامة الناس ونوع لا يدركه إلا بعض الناس، إما لا يدركه إلا الراسخون في العلم، أو يكون من باب الإخبار عن أحوال أشخاص ائتمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عليه ائتمنهم عليه، أو يكون متعلق بالفتن التي لم تتحقق والإشاعة عنها توجد في عامة الناس شيء من الرعب والرهبة وشيء من اليأس والقنوط، فيحدث بها الصحابة طلاب العلم، فيحدثون بها العلماء ويحدثون بها العامة. ولذلك كان الصحابة يعتبرون على الكفار أن يتحدثوا بكل شيء، خصوصا الوعاظ الذين ليس عندهم ثقة في الدين لكنهم يحفظون النصوص وعندهم عاطفة ويحبون الخير، فتجد الواحد منهم يعرف بما يعرف وما لا يعرف، بما يدرك وما لا يدرك. فكان الصحابة لموهم على ذلك حتى أنهم منعوهم لما كثر الوعظ في عهد علي رضي الله عنه، انظر لهم علي وغيره بن عمر وعائشة، كان بن عمر وعبد الله بن الزبير يخرجون من المساجد، يخرجون بقوة الشرطة، مع أنهم يقولون قال الله قال رسوله، ويتحدثون ببعض الإسرائيليات التي يجد الحديث عنها، لكن يحدثون الناس بما لا يعرفون مثل أحاديث الصفات عند العامة، بعض الصفات التي يشكل حديثها يحدثون عند العامة مثل أحاديث الفتن ما تصلح عند العامة، أو تصلح من عالم يوجهها للناس يتحدث يقول الحديث ويوجهه، أما واعظ أو سؤال عن بدهيات الأمور ما استطاع يجيب هذا ما يصلح يتحدث. فلذلك منع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب في عهده منع هؤلاء الورقات، فقالوا أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ يعني معنى ما أنتم أتيتم بكذب، لكن أتيتم بأشياء لا يستوعبها الناس. فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ربما يكون خاص ببعض الناس، أو يكون خاص ببعض الفتن، أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم، أو لا يشرح يتلوه ويقرأه إلا عالم يبين للناس وجه الحق ويزيل عنهم الالتباس. فهذا من النوع الذي قال فيه ابو هريره هذا القول، الله اعلم. يقول: هل كل من قال المؤمنين يدخلون على ثلاث على طوائف، طائفه يدخلون الجنه بلا عذاب ولا حساب، وطائفه يدخلون الجنه بعد الصراط والخصم، وطائفه يدخلون الجنه بعد ان يوحدوا في النار عن الكبائر؟ نعم، هذا تفسير صحيح، تفسير صحيح من واقع النصوص لا شك ان هناك من يدخلون الجنه بلا حساب، وهناك من يدخلون الجنة بعد تجاوز الصراط والمحن التي يمر بها العباد، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يطهروا وهم أهل الكبائر. هذا صحيح، التقسيم موجود على بعض النصوص، ويمكن أن تكون أيضا التقسيمات أكثر من هذا. يمكن يقول طائفة يدخلون الجنة دون أن يرد الحوض، وهذا إذا قيل أن الحوض بعد الصراط. أما على قول أن الحوض قبل الصراط، فربما يقال من هؤلاء الذين يزادون ربما يكونون من أهل الكبائر، والله أعلم، ليس هنا نص صريح. وربما يقال أيضا أن الذين يدخلون الجنة منهم صنف ثاني، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف يكونون صنف الرابع، وأن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخل بلا حساب، ومنهم من تفتح لهم أبواب الجنة، ومنهم من لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن تفتح لهم أبوابها، يعني تغلق أمامهم أبواب الجنة، وهم قد نجوا من الصراط، وربما شربوا من الحوض، ثم تصب لهم أبواب الجنة ويجتمعون حولها، ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم كما شفع في المقام المحمود. هذه أيضا أحوال، فلا شك أن هذه أحوال صحيحة، أحوال كلها وردت وكلها صحيحة، وأظن الأسئلة انتهت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا باستعراض بعض الأسئلة. هذا سؤال عن بيت ابن القيم، يقول فيه: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدل، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب أو عجب وأرواح كذا اللفظ والقلم. يقول شرح هذين بيتين، من هذه الأمور ذكر أهل العلم، بعضها ثبت في نصوص وبعضها ما في دليل قاطع على بقائها، إنها لا يشملها الفناء بمعنى الموت أو العدم، وبعضهم قال أن تفنى على معنى آخر تتحول من حال إلى حال. أما العرش الكرسي، أما العرش فلا شك أنه لا يشمله العدم، وكذلك الكرسي والنار والجنة، وعجب الذنب ورد أنه أيضا لا ينعدم بمعنى أنه يبقى عظم، لكن لا يعني ذلك عدم الموت، إذا مسألة خلافية حقيقة، العظم الذي يكون في عجب الإنسان ويبقى بقاؤه لا يعني عدم الموت، فإن الموت محكوم به على الإنسان نفسه، والإنسان قد تأكله الأرض كله وقد يبقى أجزاء منه، ووجد من بعض أجسام الأنبياء والشهداء من لا تمسه الأرض إلى الآن، فعلى هذا يبقى جسمه، لكن الفناء اللي هو الموت حصل. وكذا فكون بعض العظام تبقى لا يعني عدم الحكم بالموت، والتحول من خلق إلى خلق قد يسمى فناء وقد يسمى موت، تحول الخلق من طور إلى طور، أو تحول الأجسام من خلق إلى خلق والمادة من المادة يسمى مرض. فالإنسان قد يأكله سبع، قد يسقط الماء، قد تحرقه ريح، ومع ذلك تبقى ذرات جسمه على شكل آخر، رماد أو فضلات أو نحوها. لكن المخلوقات التي تبقى على كيانها قد وردت في بعضها نصوص، وبعضها يعني أخذ من استنتاج النهي، فورد أن العرش والكرسي والنار والجنة لا يحكمها الفناء الذي يحكم السماوات والأرض والتحول والتبدل. وكذلك اللوح والقلم، الأرواح حقيقة راجع في الخلاف فيها راجع إلى طبيعة الأرواح، هل الأرواح مادة، هل هي أجسام، هل هي أعيان، أو هي يعني أمور معنوية أو قوة أو قوة ونحو ذلك. فالخلاف فيها مبني على الخلاف في كيفيتها، والله أعلم. فعلى أي حال ذكر كثير من أهل العلم، ذكره ابن القيم، من أن هذه الثمان لا تثنى، طبعا العرش والكرسي والنار والجنة. وأظن اللوح والقلم خمسة ذكرها شيخ الإسلام الكريم، نسيت أحدهما، ما أدري، إنما العرش والكرسي والنار والجنة هذه مذكورة، وتكاد تكون هي أو القول في أنها لا تموت أو لا تثنى قول جمهور السلف وأنها مستثنى. أما البقية ما عندي منها جزم، والله أعلم. وقفنا على قول الجهمية صفة الشمس، نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تزيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يقول لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى، بل تجزم بضربة. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير، وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود. قالوا: ونظيره أن تقول أسكنت فداري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وقال: وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاق،
يعني لا ندري ما المقصود بالاستثناء على سبيل الجزم، لكن حينما ختم الآية أو أورد ما بعد الاستثناء قوله عز وجل عطاء غير مجذوذ، تبين أن الحكم هذا هو القاضي أي الأبدية، وأن الاستثناء راجع لأحد الأمور السابقة ما نستطيع أن ننجم بشيء من ذلك، إلا أنه ومع ذلك فإنه يدل على أن الله عز وجل فعال ما يريد لا معقب لحكمه، وأنه يفعل ما يشاء، لكنه حكم وأخبرنا بحكمه بأن هذا العطاء للمؤمنين نسأل الله يجعلنا جميعا منهم غير مجذوذ، يعني لا ينقطع أبدا. فهذا هو الحكم النهائي لأنه جاء بعد الاستثناء. نعم.
وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أخذ الله خلود أهل الجنة بالتعبير في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ظننته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مخاطرة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعد ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي المناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر لبس الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما أبدا
نقف عند هذا المقطع لأنه يحتاج فيه إلى شيء من التحضير والإعداد من المسائل المعضلة. نزلت الكلام في أبدية النار وفي دوامها وأقوال الناس فيها، والكلام أيضا في انقطاع عذاب أهلها، وهل ينقطع عذاب وتبقى النار، أو تبقى النار ويبقى العذاب لمن حكم الله عليه بالخلود، وهل الخلود الأبدي يعني أن لا نهاية، أو أن الآباد لها حدود إلى آخره. هذه مسألة عويقة كيف ومتعتبر من المشكلات، وكان الأولى أن يخوض فيها الناس، لأن الأصل ما عليه جمهور السلف من القول بأبدية الجنة وأبدية النار، وأن نعيم الجنة لا ينقطع، وأن عذاب النار لا ينقطع أيضا، وأن هناك طائفة من عباد الله عز وجل ينعمون إلى ما لا نهاية، وطائفة من عباد الله عز وجل يعذبون إلى ما لا نهاية. هذا هو الأصل. لكن ورد إشكالات نسبت إلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين في مسألة النار فقط، أما مسألة الجنة فلم يرد إشكالات عند من يعتد بقوله، لا يعتد بقوال الفرق من الجهمية والفلاسفة والباطنية وغيره، إنما الكلام على من ينتسبون للسلف. ورد عند بعضهم ما يشكل فيما يتعلق بعذاب النار أو بفنائها أو بانقطاع عذابها أو بخروج أهلها كلهم منها. هذه مثال كما قلت أشكلت ووجد فيها أقوال بعض العلم قد تفهم خطأ، ونسب الشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم أقوال أظنهم يعني لم يقولوا بها، إنما ساقوا أقوالا فظن الناس أنهم يقولون بها، والله أعلم. وعلى حاجة نوجه الدرس إن شاء الله أو هذه المسألة إلى الدرس القادم، لأن تحتاج كما قلت إلى عباد.
حوله قد وصلنا إلى صفحة 624. الحديث لا يزال عن مسألة الاعتقاد الحق في الجنة والنار، وذكر الشارح جملة من الأقوال في هذه المسألة، ثم سيسرد أيضا الكلام عن أبدية النار ودوامها وأقوال الناس فيه. وسبق أن تقرر أو بين المؤلف أن منهج السنة والجماعة وعقيدتهم في الجنة أنها تبقى ولا تفنى، ويبقى نعيمها ولا يفنى، ويبقى أهلها ولا يفنون، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ثم سأتحدث الآن عن الكلام عن النار، عن أبديتها ودوامها. طبعا قبل أن نبدأ أو نقرأ أحب أن أشير إلى أن مسألة الحديث عن أبدية النار لها جانبان. الجانب الأول يتعلق بالعذاب وانقطاعه، والجانب الأول يتعلق بالنار نفسها، هل تفنى أو تزول بالكلية أو أنها تبقى ويفنى عذابها، أو أنها تبقى ويبقى عذابها لكن يخرج منها أهلها. هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير، وأغلب الناس خلط بين المسألتين. أغلب الناس خلط بين مسألة أبدية النار وبين مسألة أبدية العذاب بها، وهما مسألتان منفصلتان كما سيأتي بيانه فيما بعد. وصلنا إلى المقطع الرابع من صفحة 624. قالوا أن أبدية النار ودوام أن أبدية النار ودوامها كل الناس في ذلك ثمانية أقوال. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
طبعا هذا القول تضمن صراحة القول بأبدية العذاب، ومن ثم القول بأبدية النار نفسها، يعني هذا أمر لازم. من قال بأبدية العذاب إلى ما لا نهاية فلا شك أنه يقول بأبدية النار إلى ما لا نهاية. نعم.
والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها.
ومن هذا القول يقول بانتفاء العذاب، يتضمن القول بانتفاء العذاب، وليس فيه تصريح بفناء النار أو عدمه، لكن ظاهر القول بأنه أي أصحابه يقولون ببقاء النار وانقطاع عذابه، أي انقطاع عذاب المعذبين فيها، فإن الذين فيها يخرجون منها كلهم. نعم.
الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم.
طبعا هذا القول أيضا قال ابن سناء المال بنفسه، وهذا القول يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة. أيضا هذا القول يتضمن عكس القول الأول تماما، يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة، لأنه إذا كان استثنى فلا شك أنها ينقطع عذابه، وهذا أيضا قول باطل. نعم.
السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه.
هذا القول أيضا تضمن القول بانقطاع العذاب، لأن من قال بفناء النار لا شك أنه يقول بانقطاع العذاب، لكنه يرى أن أهل النار يخرجون على درجات، منهم من يخرج بعد تطهيره من ذنوبه وهم أهل الكبائر، ومنهم من يبقى إلى أن تنقطع، أي إلى أن تفنى هي وبالضرورة تنقطع عذابها عنهم. لكن هذا القول فيما يظهر لي أنه يتضمن القول بأن أهل النار يعودون إلى الجنة، وإن كان ليس في التصريح بذلك، لكن عندما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر ضمنه هذا القول. نعم.
الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما.
قول وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما يشير فيه لأنه من أهل السنة من قال بالقول الثاني، أما القول الثاني فهو قول جمهور، فهو القول الذي تقوم عليه ظواهر الأدلة، وهو الذي يعد هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. وقول الثاني هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يخرج من النار من يشاء من أهل الكبائر وغيرهم بالشفاعات وبرحمته سبحانه كما ورد في السنة، وأنه يبقى فيها الكفار، وأنها يبقى عذابها ويبقى أهلها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذا القول هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو قول الأصل. والقول السابع أثر عن بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ونسب إلى بعض الصحابة وإلى بعض كبار التابعين، وحكاه بعض الأئمة على أنه قول لأهل العلم لبعض أهل العلم اعتبره، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه ابن القيم أيضا، وفي بعض المواضع التي حكاه فيها شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أنه سكت عنه، لم يؤيد ولم يوافق، لم يؤيد ولم يعارض، ولذلك فهم بعض الناس أنه يقول بهذا القول، مع أن هذا من باب الإلزام الذي لا يلزم، وشيخ الإسلام له في ذلك رسالة مشهورة موجودة مكتوبة قد حققت مستقلة، ولعل إن شاء الله تمكن من مجيبها في الدرس القادم. ذكر في هذه الرسالة شيء من الأقوال التي ستأتي بعد قليل وأدلتها، لكن جملة القول الذي حكاه أو ساقه هو أن هناك من أهل العلم من الصحابة وغيرهم من قال بأن عذاب النار ينقطع، وليس هناك تصريح بفنائها بذاتها، من قال بأن العذاب ينقطع لأن الآباد مهما تكررت لها نهاية، الآباد مهما تكررت لها نهاية، ولأن رحمة الله عز وجل سبقت عذابه وسبقت عذابه، ولأن الأصل في عذاب المعذبين هو بسبب ذنوبهم، وأن الذنوب مهما تكاثرت تنتهي، إلى آخره من الأمور التي ذكرها ولم يعلق عليها. فظن بعض الناس ذكرها أدلة لقائلين بانتقال عدم، فذكر بعض الناس أنه يؤيد الشيخ ابن تيمية هذا القول، مع أنه لم يؤيده ولم يعارضه، إلا أنه في المقامات الأخرى أو في المواضع الأخرى يذكر أقوال جمهور السلف ويبدع من يقول بفناء النار. هذا أمر واضح جدا في كلامه، وكثير من يأخذ على الجهم هذا القول، ويأخذ على كثير من الاتحادية والدهرية وغيرهم هذه الأقوال ويكفرهم بها. فعلى هذا يقول الشيخ الإسلاميين يجب أن يحمل كلامه على كلام الآخر، فلا يؤخذ من بعض المواطن التي ذكر فيها قول القائلين في ثناء النار أو بثناء انتقاء عذابها على أنه يعيده، وإن حشد له الأدلة كما حصل في بعض الرسائل كما قلت إن شاء الله نأتي بها بالدرس القادم. نعم.
فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذول، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول تعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
في الإشارة إلى اليوم هنا يقصد أن اليوم لا بد أن يكون له نهاية في العصر في دلالته اللغوية، وحتى في دلالات الاصطلاحية لليوم. فاليوم سواء كان من أيام الدنيا أو اليوم عند الله عز وجل أو اليوم في الآخرة فإنه مشمول بحد زمني معين. فيقول إشارة إلى أن العذاب يوم يدل على أنه ينقطع، ولذلك لم يرد وصف نعيم الجنة بأنه يوم، وهذا دليل على أنه لا ينقطع. هذا من أدلته. نعم. إيه هيئة اليوم القصد يوم القيامة عند الحساب ما يقصد به نعيم الجنة، ولا شك أن الحساب يوم له يوم معين يوم الجزاء يوم الدين. نعم. طبعا الأخ سامي في الأرض ما سمع السؤال عن قولي عز وجل الآية إن أصحاب اليمين اليوم في شغل فاكهون. اليوم هنا يقصد به يوم القيامة، يعني عند الحساب قبل دخول الجنة، أما نعيم الجنة فلم يوصف بأنه يوم. نعم.
فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة ب50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرب. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم.
انتهى من ملخص الاستدلال عند الفريق الأول من ينصبون إلى المجتمع الجماعة أو أنهم من أهل السنة والجماعة صح القول عنهم، وذكر أدلة شرعية وأدلة عقلية وقواعد عامة، وذكرها الشيخ الصين في تفصيل كما ذكرها ابن القيم أيضا في حال الأرواح وفي كذلك الصلاة المرسلة. والشيخ كلام ابن القيم قريب من كلام الشيخ الصين ابن تيمية وبعضهم ينكرون عنه، لكن ما فيما يدل على انهم او شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بهذا القول صراحة. والان بدأ في أدلة قول الجمهور، جمهور السلف اهل السنة والجماعة ومن قال بقولهم. نعم.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم ثنائها قوله: ولهم.
لحظة، طبعا قوله ببقائها وعدم ثنائها فيه نوع من الغموض، لأن الذين أصحاب القول الأول بعضهم ما قال بعدم بقاء النار، يعني ما قال بثنائها إنما قال بانقطاع عذاب أهلها بعضهم، فتداخلت الأقوال، ولذلك يعد القول بثناء النار بنفسها قول شنيع عند الجميع في الإجماع، وإن قال وإن نسب إلى بعض أهل العلم والفضل، لكنه قبل من مذلة العالم أو من التوهم أو اجتهاد الخاطئ. بينما القول بانقطاع العذاب أو بخروج أهل النار منها بعد أبد الآباد هذا قول أخف من القول بفنائها بنفسها، ولا يلزم منه أو القول بانقطاع العذاب أو بخروج أهل النار بعد آباد طويلة، لا يلزم منه القول بفناء النار بنفسها. وهنا سأسترد أدلة القائلين ببقائها، وبعضها لا يتضمن القول ببقاء النار إنما يتضمن فقط إنما يتضمن القول أيضا ببقاء العذاب أي عذاب أهل النار وعدم فنائها وعدم أيضا انقطاع عذاب أهل النار. نعم.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم ثنائها قوله: ولهم عذاب مقيم، وقوله: لا يخسر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: خالدين فيها أبدا، وقوله: وما هم منها بمخرجين، وقوله: وما هم بخارجين من النار، وقوله: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إذ إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذه المسألة لها علاقة بالقدر، بل هي جزء من الحديث عن القدر، فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل. وما ذكر هنا الشارح هو شيء من عقيدة المجتمع والجماعة في مسألة الإضلال والهداية، لكن هناك حلقة أخرى ينبغي أن تربط بهذا الأصل ليتضح معنى كون الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ونعمته ويضل من يشاء ويعاقبه بعدله وحكمته. هذه الحلقة هي مسألة الاختيار للإنسان، وأن الله عز وجل هداه النجدين، هداه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر. وتتلخص الحلقة الأخرى في أن الله عز وجل حينما خلق العباد المكلفين أي الجن والإنس بين لهم طريق الخير، وأرشدهم إليه وأقدرهم عليه وأمرهم بالتباع ووعدهم بالجزاء الحسن. هذا أمر واضح يدركه كل عقل، فإن الله عز وجل بين للعقلاء طريق الخير وهداهم إليه وأقدرهم عليه وأمرهم به وكتب لمن عمل خيرا الجزاء ووعد بذلك ووعده الحق، وكذلك بين لهم طريق الشر وأقدرهم عليه ونهاهم عنه جملة وتفصيل، وتوعد من فعل الشر بالجزاء. وكل عاقل يدرك الفرق بين الأمرين ويدرك القدرة على سلوك أحد الطريقين، ولذلك من لم يقدر أو لم يستطع يرفع عنه التكليف، فلا يعاقب الله عز وجل من ليس له قدرة على فعل شيء أو من فقد عقله واختياره، فإن يسمى غير مكلف وغير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الحلقة لا بد من إشارة إليها عند الحديث عن مسألة الهداية والإضلال، لئلا يظن أن مسألة الهداية والإضلال جاءت بدون بيان وبدون إعطاء اختيار للإنسان، فإن الإنسان مجبول على الخير والنفر من الشر، ثم أن الله عز وجل مع هذه الجملة بين له بالشرع تفصيلا طريق الخير وطريق الشر وأرشده إلى هذا وهذا، ثم أنه أمره بفعل الخير وترك الشر ورتب على هذا وهذا الجناح. أقول هذه المسألة لا بد من الإشارة إليها لئلا يتوهم السامع بأن الهداية والإضلال قسرا، ومع ذلك فإن الله عز وجل قبل هذا وبعده يفعل في ملكه ما يشاء. فالعباد كلهم في ملكه وداخلون في ربوبيته وتدبيره، وهم خلقه وعبيده، وله أن يفعل فيهم ما يشاء. لكن نجزم أن فعله لا يكون فيه ظلم، ولا يقوم إلا على العدل، ولا بد أن يكون بحكمة. إذا تصور المسلم هذه الأصول فإنه لا يلتبس عليه الأمر بإذن الله. نقف عند هذا المقطع لأن موضوع الاستطاعة موضوع مستقل، ننتقل إلى درس الأهواء.
سننتقل إلى الباب التالي، لكن قبل هذا تذكرت مسألة عرضت لها في الدرس الماضي حينما ورد السؤال. طبعا أورد شارح الطحاوية في الدرس الماضي أن إقامة الجنة في الجنة لم يطلق عليها يوم على وجه التحديد الاصطلاحي. وورد السؤال عن قوله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وهذا سؤال جيد وقد أجبت عليه بجواب وجدته خلاف قول الجمهور، وهو أن اليوم المقصود به يوم الحساب. والصحيح أن المقصود بذلك اليوم هو ما بعد الحساب، أي بعد عرفات القيامة ومشاهد القيامة، حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فإن ذلك وصف بأنه يوم، والمقصود به فيما يظهر والله أعلم وصف الحال لا تحديد اليوم الاصطلاحي. وصف حال أهل الجنة إزاء حال أهل النار، فالوقت الذي يعد فيه أهل النار وهو اليوم بمعناه العام يكون أهل الجنة على تلك الحال. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فبذلك أستدرك فالقول الراجح كما قلت في عند جمهور السلف أن اليوم المنصوص عليه هنا هو ما بعد الحساب وبعد عرفات القيامة. نعم ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح المستقر الراحم وخذ له ولا إلا ما عليه دليل. ابن القيم رحمه الله ساق أقوالا لما فيها أقوال الفلاسفة وأقوال الأمم وأقوال الناس وأقوال متناقضة، وبعضها قد ينسب لبعض أهل العلم من العلماء المعتبرين، لكنها أقوال ما هي إلا أقوال ليست لها. فما ذكره ابن القيم مما ليس عليه دليل فما ينبغي أن يعتقد أو يزكى بمجرد أن يكون قال به ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم ما التزم أن لا يقول إلا الصحيح، وذكر أقواله، ألف كتابا ذكر فيه كل ما قيل، وقد يرجح أحيانا ويستدل أو يذكر الأدلة لهؤلاء وهؤلاء. فهذه مسألة لا تعني أن نعتقد أن ما جاء به ابن القيم في كتاب الروح لا بد أن يكون صحيح، بل أغلب ما ورد فيه من الأمور التي لا أصل لها إنما هي حكايات أو ظنون تخرصات. نعم. ولذلك يعد هذا الكتاب من يعني أضعف كتب ابن القيم رحمه الله وأكثرها خوف، ولا يلا يعيبه ذلك لأنه جعل العزاء الرواة والقائلين. نعم. ننتقل إلى الطحاوية. وكنت وعدت في الدرس الماضي أن نحضر كتاب حول قضية فناء الجنة وفناء النار. طبعا الكتاب كان عندي فالحقيقة بعد البحث عنه ما وجدته، لكنه فيما أعلم موجود في السوق، وقد التزم أحد الإخوان أن يأتي به، فإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نقرأ الكتاب. هو رسالة في الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أظنه طبع بعنوان رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار أو نحو هذا العنوان، أو رسالة كذا في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار. هذا الكتاب من تحقيق الدكتور محمد السمهري، ووضع له مقدمة جيدة، وإن شاء الله نعرض أهم ما فيه في الدرس القادم. إن كان أحد من الإخوان عندهم كتاب فجزاه الله خير يأتي به، ونصل للطحاوية. وقفنا على الاستطاعة، وقفنا على موضوع الاستطاعة، أليس كذلك؟ نعم. صفحة
633 قوله والاستطاعة. نعم اقرأ.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن أبي
المقصود بموضوع الاستطاعة هنا القدرة على الفعل، القدرة التي أقدر الله بها العباد المكلفين على الفعل. المقصود هنا استطاعة المكلفين، ولها ارتباط بالإرادة والمشيئة والقدر عموما. فالاستطاعة هي قدرة المكلف على فعل الشيء الذي أقدره الله على فعل. وموضوع الاستطاعة من الموضوعات التي ابتدع الكلام فيها أهل الأهواء المعتزلة والجهمية، ثم صارت من أصول أهل الكلام المشاعر والماتريدية، واشتهرت بموضوع الكشف عند الأشاعرة، اشتهرت باسم الكشف، نظرا لأن الأشعري يرى أن استطاعة العباد على أفعالهم التي يقدرهم الله عليها تأتيهم عن طريق الكشف إلى القدرة الكاملة على الفعل، بمعنى أنه يرى أن الإنسان المكلف ليس في الأصل قادرا على الفعل إلا عند العزم والشروع بالفعل، حتى وإن كان يملك جميع القدرات والوسائل كالمشي مثلا قدرة، يتم بالاستطاعة. فيقول أن الإنسان الذي يقدر على المشي أعطاه الله عز وجل الوسيلة وهي الرجلين والقدرة والعزم، لا يمكن أن يستطيع المشي أو نسميه مستطيع إلا إذا عزم على الفعل. فإذا عزم وأنشأ التحرك أقدره الله، أو في تلك اللحظة أوجد الله عز وجل له الاستطاعة. وهذه فلسفة في الحقيقة فيها شيء من الغموض واللبس من ناحية الأخرى ليس لها أصل في الشرع. نحن نعرف أن الله عز وجل جعل العباد لهم قدرات فيما يقدرون عليه، وجعل لهم وسائل وهي الجواهر، والقدرات موجودة قبل الفعل وبعده، لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا عند الفعل الحقيقي. فالإنسان المتكلم الذي يملك القدرة على الكلام يسميه متكلم وقادر على الكلام حتى وإن لم يتكلم، والقدرة على الكلام موجودة عنده، لكن قد لا يعزم على الكلام فيسكت، وحينما سكت لا يعني أنه غير قادر أو غير مستطيع. وكذلك بعد الفعل، فالمسألة يعني فيها نوع من التفلسف عند أهل الكلام خاصة من الأشعري ومن جاء بعد، حيث زعم أن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا أثناء الشروع فقط، وكان الإنسان يصادفها مصادفة أو يكسبها كسبا، كالإنسان الذي يبحث عن شيء مفقود فإنه لا يتهيأ له، يعني حسب رأيهم لا يتهيأ له أن يكون وجد هذا الشيء إلا عندما يقع عليه. ومثلوا بالقدرة على الشيء المفقود أو بالاستطاعة على الشيء المفقود، فإنه لا يمكن أن يكون وجد إلا أثناء التمكن منه. والقياس غير صحيح، فلذلك عدت مسألة الاستطاعة والكسب عند الأشعري من المعضلات التي لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا. المهم أن السلف يرون أن الله عز وجل أقدر العباد المكلفين على الأفعال التي عندهم وسيلة إليها قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، وأنهم بذلك مكلفون، لكن قد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن يفعل، وقد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن لا يفعل. تأتي مسألة الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان متفرعة عن هذه المسألة، يأتي الحديث عنها بعد قليل. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط.
يعني قسمين، يعني معنى من الاستطاعة من حيث هي قوة كاملة في الإنسان موجودة قبل الفعل، بمعنى القسم الأول بمعنى أن الاستطاعة من حيث أنها قوة كاملة في الإنسان القادر المكلف موجودة قبل الفعل وأثناء قبل الفعل درجة الأولى. والقسم الثاني أنها موجودة أيضا أثناء الفعل، فالإنسان ليس مجبور، فالإنسان قادر معناه على أن يفعل أو لا يفعل في الأمور الاختيارية، فقادر أن يفعل وهذه قدرة سابقة للفعل ثم تلحق إلى أنشأ الفعل، وقادر أن لا يفعل أيضا. إذن المقصود بالقسمين، القسم الأول القدرة الكاملة في الإنسان، والقسم الثاني القدرة التي تتهيأ للإنسان أثناء الشروع في الفعل. نعم.
وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي،
يعني جعلها الله عز وجل من أسباب التكليف. الله عز وجل جعل القدرات التي أعطاها العباد سبب للتكليف، ولذلك الإنسان الذي يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأمور التي أمر بها فهو لا يحاسب وغير مكلف فيها، ورفع الله الحرج عن غير المستطيع، لكن ما يستطيعه فإنه مناط التكليف. يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل العباد قدرات وقوى كامنة فيهم هي الوسيلة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. نعم.
والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى.
يعني هو قسم فعل الأفعال العباد هنا إلى قسمين، وهو الصحيح. القسم الأول كون الإنسان قادر على الفعل فيما يقدره الله عليه، هذه مسألة تعني قبل الفعل، هذه مسألة تعني قبل الفعل، كون الإنسان قادر وجد عنده القدرة والقوة الكاملة على الفعل فيما أقدره الله عليه، هذه مسألة. والمسألة الثانية التمكن من الفعل أثناء الفعل، هذه مسألة ثانية. السلف قالوا بالأمرين، إن الإنسان فاعل حتى قبل أن يتمكن عنده القدرة، وإذا فعل فإنه فاعل بقدرة أقدره الله عليها أثناء الفعل، وهذا مما خلف فيه الناس. فالأشاعرة قالوا الفعل لا يكون إلا أو القدرة لا تكون إلا أثناء الفعل فقط، والجبرية الجهمية وبعض المعتزلة قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، أثناء الفعل الفعل جبري مقصور عليه الإنسان يعني مجبور عليه، وكونه قادر فالله عز وجل جبره أن يفعل بالقدرة السابقة، هذا قول الجبري. الإنسان قادر على أن يفعل الأشياء التي يقدر عليها، لكن قدرته أو فعله للشيء أثناء الفعل أثناء الشروع لا يعد قدرة جديدة ولا استطاعة، إنما يعد مما جبر عليه. فالقدرة الكاملة قتل الله عليه العبد أن يفعل بها، فكلا القولين خطأ، والصواب هو أن الله عز وجل أقدر العباد بمعنى أوجد فيهم القوة الكاملة الفطرية الغريزية على القدرة على الفعل، ثم أثناء الفعل أيضا الله عز وجل أقدرهم بأن هيأ لهم التمكن من الشروع بالفعل والتنفيذ بالفعل. نعم.
وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
قصده أن الله عز وجل رتب الحكم على التمكن والقدرة لا على ذات الفعل، أوجب الله الحج على من تمكن وقدر على الحج، فإن فعل فعل قام بالواجب، وإن لم يفعل لم يقم بالواجب، ولم يرتب الحكم على الفعل، بمعنى أنه ما قال أن الحج لا يجب إلا على من حج باشر الحج، بل ذكر الله عز وجل أن وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أن الحج واجب على المستطيع، فرتب الحكم على التمكن والقدرة والاستطاعة لا على الفعل ذاته، وهذا دليل على أن الإنسان قادر ومتمكن وتوجد عنده الاستطاعة قبل الفعل، وأنه لو لم توجد عنده سقط عن التكليف، لكن الأصل وجودها في عموم العباد المكلفين، أي وجود الاستطاعة والتمكن والقدرة. نعم.
وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسلاب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة.
يقصد بذلك أن هذه الآية تعني نفي الفعل، نفي الفعل لا نفي أصل القدرة. الله عز وجل ما نفى أصل القدرة على السمع والبصر، لأن الله عز وجل جعل لهم أسماعا وأبصارا، لكن نفى أن يكونوا فعلوا، أو نفى أن يكون الله عز وجل وفقهم للسمع والبصر على الوجه الصحيح، وهذا يسمى الخذلان، أي خذلهم الله عز وجل فأعمى قلوبهم وأبصارهم وجعلهم لا يفعلون. أما أصل القدرة فهي موجودة، ولذلك جعل الله عز وجل مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب. إذن فالمقصود هنا لكونهم ما يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون نفي الفعل، نفي الشروع في الفعل لا نفي أصل القدرة. ما نفى الله عز وجل عندهم أصل القدرة، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، لكنه خذلهم أو عاقبهم بالخذلان بسبب ذنوب وأعمال هم السبب فيها. نعم.
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل،
هذا قول الأشاعرة. نعم يعني عندك كلمة زائدة؟ لا، السطر اللي تعديناه قبل قليل آخر سطر. نعم قال اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها. اختلف العظام. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به، كذا. ثم عندك إيش؟ إيه بغير ما أمر به، عندك زينة ماشية بعدها. قال إياها أكمل إياها بغضها لما عندك من موجودة. إيه العبارة ما تختلف كثيرا. اختلف نسخ بغضه بمعنى عدل، بضده بمعنى عدم، اختلف العبارة ما يضر بالمعنى. نعم اقرأ.
ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه.
يقصدون بالضدين أنه لا يوجد القدرة في زمانين، وهذه فلسفة الحقيقة فلسفة، لأن إذا قلنا لا توجد القدرة في زمانين فيرجع إلى المقصود بالقدرة، هل مجرد جنس القدرة؟ القدرة جنس القدرة أمر مطلق ما مقيد بفعل، وجنس القدرة ممكن يعبر عنه عن جميع الزمان، يعبر عنه جميع الزمان. فحينما نقول أن الإنسان قادر على الفعل قبل الفعل وقادر على الفعل أثناء الفعل، فلا يعني أن هذين ضدان، بل القدرة هي قوة كاملة، والفعل هو شرع في الفعل، فهذه حال وهذه حال. فجنس القدرة ممكن يعبر عنها لمجموع الزمان، بمعنى أن الله عز وجل أقدر العباد دائما ما داموا في الحياة. هذا الكلام لا يلزم أن يقع في محل، إنما التنفيذ هو اللي لا يكون في مكانه، يعني ما نكون الإنسان قادر وغير قادر في وقت واحد وهو يمارس العمل. إذا الإنسان مارس العمل ما نقول إنه في الوقت الذي قدر فيه يكون غير قادر، أو القدرة التي كانت من قبل تناقضت مع القدرة الحالية. نقول لا، الكلام عن قول السلف أو كلام السلف في قولهم بأن القدرة موجودة قبل الفعل يعني جنس القدرة، وأن الاستطاعة موجودة أثناء الفعل بمعنى أن الله عز وجل هيأ للعبد أن يفعلها يشرع بها، وليس هذا من باب الأضداد، ليس هذا من باب الأضداد. فالجنس ليس هو الفعل، الفعل شيء والجنس قدرة شيء آخر. نعم.
وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، فالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق، وهذا القول فاسد.
وما يقصد بالقول؟ القول بأنه لا دخل لقدرة الله عز وجل في أفعال العباد، الذي يتضمن قولهم بنفي الهداية والإضلال من الله عز وجل وبنفي التوفيق والخذلان. فنحن نقول أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويخذل من يشاء، هم يقولون لا، الإنسان خالق لأفعاله قادر على أفعاله، فإن ضل فبقدرته واستطاعته التي توجد في غريزته، وإن اهتدى فبقدرته واستطاعته. هذا كلام القدرية، قدرية المعتزلة، وهذا باطل، فإن الله عز وجل أقدر المؤمنين على فعل الخيرات هداية منه وتوفيقا سبحانه، وأقدر الكفار على فعل الكفر وحجبهم عن الخير والهدى إضلالا وخذلانا منه لأمر يعلمه سبحانه لحكمه لما يعلمه عن هؤلاء العباد وما يستحقون. فلا يقال أن الله عز وجل خص المطيع، لم يخص المطيع بالطاعة، إنما المطيع بإرادته أطاع، باستطاعته أطاع فقط، فلا بد من أن يكون لله عز وجل تقدير في التوفيق والخذلان. نعم.
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين.
من قوله الآية رد عليهم، فيه خلط في العبارات. قوله في القدرية يقولون هذا التحليل إلى آخره، إلى أن قال: وإظهار دلائل الحق، انتهى قول القدرية، فبدأ يرد عليهم، قال: هذا خلاف الحق، فإن الآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، يعني تزيين الإيمان في القلوب وتحليل. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا.
هنا رجع رجع إلى قول القدري، ترك قول الشاعر في الكلام الأخير، رد على القدري. نعم.
فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، فلا بد أن يكون جميع ما يتبقى.